حيث يلتقي الأثر
بالحدث الذي ولى.
هنا إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
مدرسة التاريخ.
رواية التاريخ ضمن ريشة ولون،
يكتب نصها للإذاعة
أنور قائد الشلفي،
حيث يتكلم العالم
لغة واحدة.
هنا
مدرسة التاريخ.
دروس أبدا لا تنسى
في دراما خيالية،
يؤديها تقديما
أنور الشلفي
وأحمد عباس المختفي.
يخرجها إذاعيا
رقي الكبسي.
في متاهة ما حدث، تاه التاريخ وبقيت اليمن عاصية على النسيان رغم نوائب الزمان، لكن اليمن بهذا البقاء الخالد في التاريخ لم يكن في ذاكرته المروية على ألسنة الرواة والمؤرخين، وإن كانوا قد رووا عنها شذرات من أمجاد لا أخبارا للإخبار وحسب. قبل أن نأتي إلى شيء من تاريخ الدولة الزيدية التي سعينا للحديث عنها في هذا الدرس بتمهيد مطول كان لابد منه في سبيل فهم مستجدات الأحداث التاريخية التي أدت وساعدت في تأسيسها، ومن ثم إلى أبرز الأحداث التي شهدتها. يقول الباحث والمحقق عبد الله بن إسماعيل في كتابه المعنون الزيدية قراءة في المشروع وبحث في المكونات، إن كلمة زيدية في أول أمرها لم يكن لها دلالة مذهبية بقدر دلالتها السياسية. الآن نأمل أن نوجز في هذا الدرس التاريخي البالغ الأهمية وما يليه من دروس لبضع نقاط مهمة في تاريخ الدولة الزيدية، إلى جانب موجز مما تيسر عن المذهب وفرقه. نبدأها بذكر نبذة عن بعض التجمعات الزيدية التاريخية والحالية، ومن ثم نعرض أسباب نمو المذهب الزيدي. الآراء التي تميل إلى أنها ثورة إسماعيلية تعتمد على وصف الأمير حسن الدين ثعلب المماليك والأيوبين بالعبيد الخوارج، وهو أمر يعني إيمانه وإيمان المشاركين في الثورة بعدم شرعية عمل صلاح الدين الأيوبي حين أنهى حكم الفاطميين. من أسباب نمو المذهب الزيدي أولها فتح باب الاجتهاد من المذاهب الأخرى، وأيضا وجود المذهب في عدة أماكن مختلفة متنائية الأطراف متباعدة، وكل إقليم له بيئة تخالف بيئة الإقليم الآخر. وترى الزيدية في استخلاف علي بن أبي طالب كإمام شرعي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قصرت الشفاعة على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وحده للمؤمنين فقط وليس لأصحاب الكبائر كما هي لدى غير الزيدية من المذاهب، وبأن الله لا يوصف بالقدرة على أن يظلم ويجور ولا يقال لا يقدر. إن الناظر لطبيعة الخلاف المعروف بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي حدث بعد وفاته قد لا يتوقع أن يؤدي إلى خلافات دينية كبيرة ما دام الأمر يقتصر على السياسة والقيادة.
لقد كان الشيعة مستقلين نسبيا في تنظيم أنفسهم عن أهل البيت عليهم السلام، فهذا سليمان بن صرد الخزاعي الذي قاد في 65 للهجرة حركة التوابين للثأر من قتلة الحسين عليه السلام. بعد ثورة الإمام زيد عليه السلام أطلق على الشيعة التي بايعته تسمية الزيدية لتشمل شيعة أهل البيت المقربين وبعض الشيعة الذين لم يتوافقوا في الرأي مع أئمة أهل البيت. مدرسة التاريخ، نقلا عن دولة الهادي إلى الحق، الجزء الأول.
كثرة المصادر التاريخية لا تجعل من رواية الأحداث أمرا سهلا وميسرا، خاصة إذا كانت السمة السائدة لها اعتماد النقل عن، مع التشكيك في صحة رواية ذلك النقل أيضا، قلة المصادر وندرتها. ومن الطبيعي جدا أنها تعيد راوي التاريخ إلى نقطة الصفر وإلى البداية دائما من الدراسة والبحث والتدقيق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما بعد، فقد جاءني كتابكم تحذرون البدع المضلة والأهواء الغوية والآراء المحدثة والميل إلى الخلاف والفرقة، وتحثون على لزوم الجماعة والأبرار الذين كانوا أعلام الهدى ومصابيح الدجى، ذلك عندما بلغكم من اجتماع الناس علي وطعنهم لي وبغضهم إياي وشتمهم لي من غير حدث أحدثت ولا خلاف أظهرت ولا رأي قبيح ابتدعت، وزعموا أني تركت المنهاج الأكبر وسلكت الطريق الأوعر.
لقد كان هذا جزء يسير وحاسم من تقديم جواب مطول لأهل صنعاء كتبه الإمام الهادي إلى الحق عليه السلام عند قدومه إليها لنشر دعوته في بداية تحقيق قيام دولته. لكن السؤال الأهم والذي لا ينبغي أن تكون كل بداية درس من التاريخ بتجاوزه، يقول نصا: من هو الهادي إلى الحق؟ وهنا نرى أن نترك الحديث له شخصيا للإجابة عن هكذا سؤال حتى حين.
وتسألوني ما أنا عليه وما أنا متمسك به، وإيضاح ذلك من لدن التوحيد إلى آخر فريضة من فرائض الله، وقد فسرت ذلك كله في كتابي هذا حسب طاقتي وبالله حولي وقوتي، وعليه أتوكل في جميع أموري. وأما الذي أرجو به الفوز وهو لي عدة وجنة، فإفرادي لله عز وجل بالربوبية وشهادتي له بالوحدانية وإذعاني له بالعبودية.
ويسترسل الإمام الهادي أكثر مما أوردناه على لسانه، ربما نعود إلى مقتطفات من كتابه ذاك لاحقا، لكن لأن السؤال الأهم كان عن شخص الإمام الهادي ونسبه، ولأن معظم الناس في زمننا الراهن لم تعرف بعد الإمام الهادي إلى الحق عليه السلام بسبب تلك الحروب الفكرية التي واجهتها الزيدية منذ نشأتها، فإننا نفرد فيما يلي موجزا من التاريخ في الإجابة عن السؤال وعن علم من أعلام الهدى ما كان ينبغي تعرفه بأل لولا لصوص كثر في مملكة التاريخ المهيب. مدرسة التاريخ، نقلا عن دولة الهادي إلى الحق، الجزء الأول.
من خلال تسلسل بياني لنسب كوكبة من أئمة آل البيت الكرام ورد في كتاب قيام الدولة الزيدية للدكتور أحمد خضيري، يتضح لنا نسب عدد من الأئمة الكرام، ونبدأ نحن بذكر تفاصيله فيما يهمنا لهذا الدرس من التاريخ، ابتداء بالإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.
من المعروف والمشتهر أن من ولد الإمام علي عليه السلام كان سبطي رسول الله صلى الله عليه وآله، هما الإمام أبي عبد الله الحسين وأبي محمد الحسن عليهما السلام. ويهمنا هنا الفرع الثاني، تحديدا الفرع الحسني.
تاليا من ولد الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام فرعان اثنان، الثاني منهما باسم زيد بن الحسن بن علي. لكن وجهتنا التي ننشدها لهذا الدرس تمضي بنا إلى الفرع الأول، وهو باسم الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام.
ومن فرع الحسن بن الحسن هنا ثلاثة أفرع قد يهمنا منها الفرع الأول لنصل إلى غايتنا المنشودة. لكننا لا نرى من بأس في شيء، إذ نورد ذكر عناوين الفرعين الآخرين، وإن على عجل للفائدة وحسب.
الثاني من ولد الحسن بن الحسن الثلاثة هو باسم داود بن الحسن، وعنه فرع واحد باسم سليمان بن داود بن الحسن، وعنه أيضا فرع واحد باسم محمد بن سليمان بن داود بن الحسن ابن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام.
وقبل ذكر الفرع الأول من الثلاثة الحسنية، هنا الثالث منها باسم عبد الله ابن الحسن ابن الحسن. ومن ولد عبد الله كانت خمسة أفرع نظرة، أحدها باسم محمد النفس الزكية، وبقيتها سليمان وإبراهيم وإدريس وموسى.
عن الفرعين الأخيرين كان من إدريس إدريس ثاني، ومن موسى كان كل من إبراهيم وعبد الله. والآن لنعد سريعا إلى الفرع الأول من ولد الحسن بن الحسن.
هنا هذا الفرع الحسني باسم إبراهيم، وعنه فرع واحد باسم إسماعيل، وعنه أيضا فرع واحد باسم إبراهيم ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب عليهم السلام، وهو المعروف تاريخيا باسم إبراهيم طباطبا.
عن فرع الإمام إبراهيم طباطبا هنا فرعان اثنان، فأما عن ثانيهما فقد كان من بعده وامتداد له فرع واحد نظير، هو باسم محمد بن إبراهيم، مع ملاحظة موجزة تقول نصا أنه توفي في العام 199 للهجرة.
أما عن الفرع الأول مما وصلنا إليه فهو حصريا للإمام الهاشمي الملقب بترجمان الدين، والمتوفى بحسب الملحوظة الواردة قرين لقبه عام 246 للهجرة، إنه الإمام القاسم الرسي شخصيا. من هنا نكاد نصل إلى وجهتنا وغايتنا المنشودة.
من الإمام القاسم الرسي الملقب بترجمان الدين يخبرنا رسم النسب البياني فرعين اثنين، يهمنا منهما الثاني، لكننا نرى أن لابد من ذكر موجز ليس بالحاضر إلى فراغ عن الأول.
هذا الفرع من ولد القاسم الرسي باسم محمد،
أما الثاني فباسم الحسين بن القاسم.
وبالعودة سريعا للفرع الأول نجده ينتهي بثلاثة أفرع، لكل منها فرع واحد.
الثاني منها باسم عبد الله، ومنه فرع واحد باسم علي بن عبد الله بن محمد بن القاسم.
والثالث الأخير من ولد محمد بن القاسم باسم القاسم أيضا، أو هو قاسم، ومنه كذلك فرع واحد باسم أحمد بن القاسم بن محمد ابن القاسم الرسي.
أول هذه الثلاثة كان باسم إبراهيم، ومنه السيدة رقية بنت إبراهيم ابن محمد ابن القاسم الرسي، وهي زوجة الإمام أحمد الناصر. لكن أين نجد أحمد الناصر هذا؟
الإمام أحمد الناصر نجده بنهاية الفرع الثاني الذي أرجأنا الحديث عنه حتى الآن، من ولد الحسين بن القاسم الرسي. إذن هي ولا بد عودة سريعة وموجزة.
من ولد الحسين بن القاسم الرسي فرعان اثنان، ينتهي الأول باسم عبد الله، ومنه يحيى بن عبد الله بن الحسين بن القاسم الرسي.
هذا يعني أننا لم نصل بعد إلى الإمام أحمد الناصر، لكن بقليل من التأني والتأمل في عناوين الثاني من ولد الحسين بن القاسم الرسي،
هنا تحديدا الإمام يحيى بن الحسين المتوفى سنة 298 للهجرة، وهو الملقب بالإمام الهادي إلى الحق، إنه غايتنا المنشودة من كل هذا الاسترسال وتتبع الرسم البياني لنسب كوكبة من أئمة آل البيت الكرام.
بقي فقط من هنا أن نشير إلى فرعين أخيرين من ولد الإمام الهادي، الثاني منهما باسم أبي القاسم، وهو المتوفى عام 310 للهجرة، أما الأول فهو باسم الإمام أحمد الناصر المتوفى عام 322 للهجرة، وهذا تحديدا هو زوج السيدة رقية بنت إبراهيم بن محمد ابن القاسم الرسي.
مدرسة التاريخ، نقلا عن دولة الهادي إلى الحق، الجزء الأول. أخيرا نستنتج من كل ما تقدم بيانه أن الإمام الهادي إلى الحق اسمه ونسبه كاملا الإمام يحيى بن الحسين بن القاسم الرسي بن إبراهيم طباطبا بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام.
لقد كان بالإمكان ومن السهل الميسر لنا أن نورد اسم ونسب الإمام الهادي مباشرة منذ البدء دون عناء تتبع عدد كبير من أفرع شجرة النسب الكريم لآل البيت الكرام، لكننا لو فعلنا ذلك لما وجدنا ما يميز درسنا التاريخي هذا عما أوردته المصادر التاريخية التقليدية في أسلوب السرد القديم.
وخلاصة القول أننا لم نأتي لنستعرض مهارات التقديم الجديدة وغير التقليدية في سرد وثائق درس قديم من التاريخ تم إقفاله عنوة مع سبق الإصرار والترصد، فقط حتى الآن نعترف أننا لم نأتي بالكثير أو الجديد للأهمية التاريخية والذي يجب أن يتم إزاحة غبار الإهمال والنسيان عنه، ونأمل أن قد فعلنا.
غير هذا وذاك جميعا نؤكد أن التفاصيل من هكذا درس هي أكبر من أن نحيط بها علما، أو بالأحرى هي أكبر من إيجازها ضمن هلالين بداية ونهاية. فالمصادر كثيرة وروايات متعددة، فضلا عن أن كل دراسة جديدة يحققها المؤرخون ما زالت تقر شيئا وتخفي بالنفي أشياء وأشياء، نقلا عن
دولة الهادي إلى الحق.
كنتم مع مدرسة التاريخ. مع تحيات
أنور الشلفي،
أحمد عباس المختفي،
رقي الكبسي.